هل تعلمون ما هو أخطر وباء عالمي عرفته البشرية؟ هل تعلمون أن هذا الوباء من أخطر أنواع الحروب على المسلمين؟ إنه الوباء الذي بات ظاهرة مقلقة في المجتمع، يحرق الدين والصحة والمال، وباء قضى على الأنفس والأموال، وباء أثمر قلوبا سقيمة وأنفسا مضطربة وأعصابا ثائرة وحياة قصيرة. إنه وباء التدخين، ذلكم القاتل البطيء. التدخين القاتل البطيء، داء عضال مدمر للأفراد والأسر والمجتمعات، مرض سيطر على الكبير والصغير والجاهل والمتعلم والعاقل والمجنون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. حتى الفقير الذي يصيح ويشتكي فقره لم يسلم من خسائره وشره. إنه القاتل البطيء، الفتاك الشرس، الذي أفنى أعمار أناس وصحتهم، وأفلس أموالهم، وحرمهم من الطيبات، وأوقعهم في المعاصي والسيئات. التدخين حرب إبادة صامتة، حرب لا يسمع لوسائلها دوي الطائرات ولا قصف المدافع والدبابات. إنها حرب إبادة أسلحتها سموم بيضاء وعلب غبراء، سلبت الغني ماله وحرمت القوي صحته وأذلت العزيز فأهانته. أعرفتم يا عباد الله أي حرب هذه الموجة ضدنا نحن المسلمين؟ إنها حرب التدخين بشتى صوره وأشكاله وأنواعه وألوانه. التدخين لا يسري في مجتمع إلا أفسده، ولا يسري في جسد إلا أنهكه وأتعبه. يا من نحبهم ونرجو لهم الخير، والله نرجو لهم الخير حيثما كانوا، افتحوا لنا قلوبكم وخذوا بنصحنا لكم، فوالله إنا لكم محبون وعليكم مشفقون. والله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، والله إنا لنشفق على كل من ابتلي بهذه البلية ونتحسر على صحتهم ومالهم ودينهم. يقول الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. ويقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ويقول سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الله عز وجل يحل لنا الطيبات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. ويقول سبحانه وتعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ويقول ربنا سبحانه وتعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الله عز وجل قد أباح لنا ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات والملبوسات والزينة والرائحة إلى غير ذلك من الأشياء التي تجعل الإنسان جميلا في مظهره، طيبا في رائحته، حسنا في سريرته. وحرم علينا كل شيء قبيح وخبيث وفاسد وكريه تنفر منه الناس وتنفر منه النفس وتستقبحه ولا تميل إليه ولا تعشقه. ولا يختلف اثنان من العقلاء في أن التدخين بجميع أنواعه من الخبائث، مضر بالنفس ومضر بالبدن، هالك للصحة، مضيع للمال، مخرب للبيوت، مشتت للأسر. أسألك بالله هل التدخين يرضي الله سبحانه وتعالى؟ أسألك أهو مع الطيبات أم مع الخبائث؟ أما تأملت قول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ الإنفاق على التدخين فيه إسراف وتبذير، والله عز وجل يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول سبحانه وتعالى وأن المسرفين هم أصحاب النار، ويقول جل جلاله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ولو أن إنسانا والله كسب شيئا من المال ثم أحرقه لعد مجنونا، واحد بيولع في الفلوس لعد مجنونا، مع أن إحراق المال خارج الجسم فيه مصيبة واحدة وهي فقد المال، أما إحراقه أي المال بالدخان داخل الجسم فيه مصيبتان: إتلاف المال وضرر الجسم. أسألك بالله، ما رأيك لو رأيت شخصا يحرق مبلغا من المال، بماذا تحكم عليه؟ بماذا تحكم عليه؟ يحرق، يجيب 100 جنيه ويحرقها مثلا، 20 جنيه وبيحرقها، بماذا تحكم عليه؟ وفي هذا، وهذا في يوم واحد، فبماذا ستحكم عليه لو رأيته يحرق كل يوم؟ ألا تحزن لحاله وتحمد الله عز وجل على نعمة العقل؟ أقول لك يا من ابتليت بالتدخين، إنك قد شاركت المجنون في فعله، كيف ترضى لنفسك أن تكون عاقلا وفيك شيء من تصرف المجانين أنك تحرق المال الذي أنعم الله عليك به؟ إن المال أمانة في يدك، وأنت مسؤول عن كسبه ومسؤول عن تصريفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لا تقل هو مالي وأفعل به ما شاء، لا، ليس لك أن تفعل فيه ما تشاء، فإن الله جعلك مستخلفا عليه ومستخلفا عليه، استخلفك الله عز وجل عليه، المال مال الله وأنت مستخلف فيه. تدفع في التدخين أموالا عظيمة يستفيد منها أعداء الدين في حرب الدين وتخدير أبنائه. يقول الشاعر: وبفضل جهدك قد غدوت لصانعي، تلك السموم السود خير معيني، تحبوهم المال الذي لولاه لم يجد السبيل لكيد هذا الدين. وبفضل جهدك قد غدوت لصانعي، تلك السموم السود خير معيني، تحبوهم المال الذي لولاه لم يجد السبيل لكيد هذا الدين. كلي بربك، أسألك بالله عليك، هل التدخين مصدر للحسنات أم مصدر للسيئات؟ يعني لو الملائكة بتكتب، تكتبه في الحسنات أم السيئات؟ هل التدخين يعين صاحبه على الطاعة أم على المعصية؟ هل التدخين من صفات الناجحين اللامعين، من صفات العابدين المتقين الزاهدين الورعين؟ هل رأيت مدخنا مثلا ذكر اسم الله عز وجل عند إشعال سجارته؟ أو رأيت مدخنا يحمد الله عز وجل بعدما أطفأ سجارته؟ أظنكم لو رأيتم أحدا يفعل هذا لسخرتم منه، وحق لكم أن تسخروا. ألست تشعر بالذنب يا من ابتلي بالتدخين؟ ألست تشعر بالذنب حين تحمل الدخان في بيت من بيوت الله؟ لو أنت شايل علبة سجاير، ألست تشعر بالذنب وأنت تحمل هذا الدخان في بيت من بيوت الله؟ هل تفكر في شربه في أحد المساجد يوما؟ ماذا تعني هذه المشاعر عندك؟ تعني أن التدخين محرم. لا تكذب نفسك ولا تخادع نفسك، هل حقق لك التدخين مكانة اجتماعية أو مكسبا ماديا أو تفوقا صحيا؟ هل ترضى أن يتعاطاه أحد أبنائك أو إخوانك؟ لا والله، العاقل لا يمكن أن يأكل في دورات المياه، ما تجيبش واحد عاقل كده وبيأكل في دورة المياه في الحمام أعزكم الله عز وجل، لكن المدخن يشعل السجارة وهو على كرسي قضاء الحاجة أعزكم الله. هذا إن دل فإنما يدل على أن التدخين من الخبائث. طيب مثلا لو جمعنا أطباء العالم وطلبنا منهم مثلا فائدة واحدة للتدخين، لوجدناهم مجمعين على أنه لا فائدة للتدخين، بل أضراره لا تحصى. طب اسمع بقى، بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم: التدخين يتسبب في موت بطيء ومؤلم، هل تعلم أن 90% من سرطانات الرئة بسبب التدخين؟ هل تعلم أن 50% من حالات الإصابة بالسرطان قبل سن 65 سنة سببها التدخين؟ هل تعلم أن على رأس كل 10 ثواني يموت شخص في العالم بسبب التدخين؟ كل 10 ثواني؟ هل تعلم أن التدخين يتسبب حسب سجلات منظمة الصحة العالمية في موت حوالي 4 ملايين شخص في مختلف أنحاء العالم، أي حوالي 10,000 وفاة يوميا بسبب التدخين؟ يموت أغلبهم في سن العطاء والعمل من بين 35 سنة ل 65 سنة. ومن أعجب الكتب المؤلفة في التدخين كتاب اسمه التدخين عزرائيل العصر الحديث، وفيه معادلة بقى لأصحاب الرياضة بيقولوا إيه؟ السجارة تساوي ذبحة زائد جلطة زائد ضغط زائد سرطان بيساوي موت. لو شاهدت شخصا، أسألك بالله، لو شاهدت شخصا يخرج سكينا من جيبه ويطعن نفسه بما يمكن أن تصفه، تقول ده مجنون، واحد بيطلع سكينه وبيقتل نفسه؟ لو شاهدت الشخص نفسه يكرر فعلته مرات في اليوم الواحد وعلى مدار أيام وشهور وسنوات، ماذا يمكن أن تقول عنه؟ إن المدخن لا يختلف كثيرا عن صاحب السكين، بل إن ما يخلفه الدخان أشد ضررا من السكاكين. ولذلك قد أطلق بعض العقلاء على التدخين تعريفا طريفا وعجيبا من خلال حروف الكلمة، كلمة التدخين تاء تباهن مباهاة، تباهن، والدال دمار، والخاء خراب، والياء يأس، والنون ندم، أوله تباهن وآخره ندم. الدخان قتل للنفس، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولهذا اعتبر العقلاء أن كل سجارة يضعها المدخن في فمه هي بمثابة مسمار يدقه في نعشه، لأنه يسير بنفسه في طريق الموت ويقتل نفسه بنفسه، يقتل نفسه بنفسه. وهذا ما نهى عنه الشرع الحنيف، ففي الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يا شارب الدخان، يا شارب الدخان ما أجراك، من الذي في شربه أفتاك، أتظن أن شرابه مستعذب أم هل تظن بأن فيه غذاك؟ هل فيه نفع ظاهر لك يا فتى؟ كلا، فما فيه سوى إيذاك، ومضرة تبدو وقبح روائح مكروهة تؤذي بها جلساك، وفطور جسم وارتخاء مفاصل مع ضيق أنفاس وضعف قواك، أو حرق مال لم تجد عوضا له إلا دخانا قد حشى أحشاك، ورضيت فيه بأن تكون مبذرا وأخو المبذر لم يكن يخفاك، كم جر من الويلات بؤسا، ويكفي أنه سم ومنكر، وبالإجماع فالتدخين شر، بذاك أقر من صلى وكبر، وفي التدخين شر مستطير وأمراض جسام ليس تنكر، بذاك أقر أهل الطب جمعا، بذاك أقر من صام وأفطر، ألم تعلم بأن الله أوحى وقال لعبده والرجز فهجر، بذلت نصيحتي لك يا مدخن ففكر ثم فكر ثم فكر. أسألك بالله، دعني أذكرك بقيمة ما تهلك من المال والوقت، فلا أشك أنك حريص على وقتك ومالك، فقد قالوا إن المدخن لمدة 20 سنة لو كان بيدخن 40 سيجارة في اليوم، يعني علبتين، إذا كانت السيجارة الواحدة تستغرق 5 دقائق فإن 40 سيجارة بتستغرق 200 دقيقة، فهل ترضى أن تقضي أكثر من 3 ساعات يوميا في معصية الله؟ 3 ساعات يوميا في معصية الله، والعمر محدود والوقت أمانة ومسؤولية. أقل علبة سجاير عندنا بالمصري 15 جنيه، تمنها 15 جنيه، تتخيل 15 في 30 يوم ب 450 جنيه في الشهر، في السنة ب 5400 جنيه، في 20 سنة بتدخن أكتر من 100,000 جنيه. وكم من جياع المسلمين وفقرائهم ومنكوبيهم يحتاج إلى هذا المال، بل أنت تحتاج إلى هذا المال. يعني أما آن لك أن تتقي الله عز وجل؟ أما آن المدخنين أن يتقوا الله في أنفسهم وأطفالهم وأهاليهم ويكفوا عن تلك الأضرار الفادحة؟ هل تأمل المدخن الحالة التي سيلقى عليها ربه سبحانه وتعالى ولحمه ودمه متدنس بتلك النبتة الخبيثة؟ كيف والمسلم مأمور بالبعد عن مواطن يعني الخبث وموارده؟ ففي صحيح البخاري موقوفا أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. وروى أحمد والترمذي عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكعب بن عجرة إنه لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به، وإنه والله يا عباد الله لمنقلب شنيع أن ينمو بدن الإنسان بمشتقات الدخان وسمومه. هل آن للمدخنين أن يدركوا ذلك؟ وهذا ما نرجوه لهم والله، محبة لهم وحبا لسلامتهم وسلامة أهليهم ومجتمعاتهم. والله إن أعظم أمنية لوالديك وزوجتك وأولادك أن تقلع عن التدخين مرضاة لله رب العالمين. أسعد قلوبهم وحقق أمانيهم وأنت الرابح أولا وآخرا. أسألك بالله يا من اسودت شفتاه واصفرت أسنانه وارتجفت أصابعه وغارت عيناه، إن عادة التدخين تكون في أولها دلع وفي آخرها ولع، وبين ذلك سلسلة من الهلاك والضياع والهلع والوجع. قل لي بربك ماذا جنيت من التدخين فيما مضى من عمرك؟ دينك لم يسلم، دنياك في خطر، التدخين متعة في العشرين وعادة وحرمان في الثلاثين وتصلب في الشرايين في الأربعين وانهيار الجسم في الخمسين وموت أكيد في الستين. طيب الأمر ما بيقفش عند هذا الأمر، لا، يقتل نفسه المدخن ويؤذي غيره. أسألك بالله يا أخي المدخن، يا من ابتلي بالتدخين، كيف ترضى لنفسك بأذية عباد الله عز وجل عندما تدخن؟ تلوث الهواء وتجرح مشاعر الآخرين وتؤذيهم بالأنفاس الكريهة. أما سمعت قول رب العالمين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا؟ يا من تؤذي الآخرين برائحة الدخان، لا تنسى أن في رائحة الدخان إيذاء للملائكة، إيذاء للملائكة الكرام الذين يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. يؤذي الكرام الكاتبين بنبته وأمام وجهك شعلة من ناره. أخي الحبيب، إن الدخان لا يصلح لشفتين، خذ الكلمة دي، لا يصلح لشفتين تقرأ القرآن الكريم. الله، فإنك تقرأه في خمس صلوات فلا يعني تلوث شفتيك، بل كن من العقلاء. لماذا لا تحاسب نفسك قبل أن تحاسب؟ لماذا لا تسرع بالإقلاع عن هذه العادة القاتلة وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها؟ لماذا لا تحتسب تركك للدخان مجاهدة لهوى النفس وقربا من الرحمن سبحانه وتعالى؟ دع اللهو جانبا وقم إلى ربك نادما وقف على بابه تائبا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وعن أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها المدخنون لا تغضبوا مني، والله وبالله وتالله أحبكم وأحب الخير لكم، ولولا ذلك لما نصحتكم، ولولا خوفي عليكم من أمراض الدنيا وعقوبة الآخرة لما وجهت نصحي إليكم. رسالة إلى تجار الدخان. الذين يبيعون الدخان هم وربي أعظم جرما وأشد إثما. فأباح الله عز وجل لك الحلال تبيعه، لماذا أتستبدل الحلال بالحرام؟ من يتاجر به ويتكسب به لبئس ما كسبوا حراما واكتسبوا آثاما، وإنهم لأغنياء المال فقراء القلوب، واجدون في الدنيا معدومون في الآخرة. إنهم إن تصدقوا به لم يقبل منهم، وإن خلفوه سبوه تركة كان زادا لهم إلى النار، لأن المدخن عليه إثم السجارة التي دخنها بس، أما البائع عليه إثم كل سجارة باعها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل إثم من تبعها، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. والحديث عند الإمام مسلم. الذي يبيع الدخان يعني عمل على ترويجه بين المسلمين فجلب إليهم مادة فاسدة. الثانية أن بائع التدخين يأكل من ثمنه ويأكل مالا حراما ويجمع ثروة محرمة، والإنسان سيسأل عن ذلك يوم القيامة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أمامك كل شيء أحل الله البيع، الله عز وجل حلل البيع، لكن لا تبع شيئا محرما. إذا كان يحرم شرب الدخان يحرم أيضا بيعه والتجارة فيه واستراده، فثمنه سحت، أقسم بالله سحت، والاتجار به مقت من الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. هتقول لي بقى، طب اسمع بقى، أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى، في الأزهر أكد المركز إن تشريعات الإسلام الحنيف جاءت آمرة بكل معروف يعني نافع وناهية عن كل منكر ضار، فكان من طبيعي أن تقف وقفة المعادي مما يثبت ضرره على صحة الإنسان، وتبين بلا ريب أن التدخين ضار بل وقاتل. علبة السجائر مكتوب عليها التدخين يسبب الوفاة، وذكرت أضرار التدخين، ثم أوضحت أن التدخين، فتوى الأزهر، أن التدخين حرام شرعا ومعصية يعرض الإنسان نفسه من خلالها إلى الهلكة. فقد قال الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذه الحرمة تنسحب على البائع والمشتري والمصنع وكل من ساهم في عملية إيصال الدخان إلى المدخن. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. يا الله، إن الله شديد العقاب. يا من غلبت عادته على عبادته وانتصر هواه على حب مولاه، اعلم أن أهل العلم في الماضي والحاضر قد أفتوا بأن شرب الدخان محرم، وكذلك بيعه وشراؤه وتأجير المحلات لمن يبيعه، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. استعن بالله في العزم على الإقلاع العاجل عن هذه العادة السيئة، وبادر بالتوبة الصادقة إلى الله عز وجل، واندم على ما مضى، واعزم عزما أكيدا على عدم العودة مرة أخرى إلى هذه العادة الخبيثة. واعلم أن من تاب وأناب تاب الله عز وجل عليه. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كن من التائبين الذين يحبهم رب العالمين ويفرح بهم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أنقذ نفسك من سخط رب العالمين قبل القدوم عليه. طيب، رسالة أخيرة لغير المدخنين. أنا ما بدخنش وغيرك ما بدخنش، احمد الله الذي عافاك من هذا البلاء وسلمت من أضراره، واعلم أن المدخنين كانوا من قبل أصحاء لا يشربون الدخان، بل واعلم أن بعضهم كان يكرهه كرها شديدا، إلا أنهم زلوا ووقعوا، أنهم تسهلوا في بعض الأمور التي تؤدي إلى الوقوع في التدخين، مثل العبث بالدخان وشربه مجاملة لبعض الزملاء، يشربوا كده مجاملة، أو شربه بدعوة التجربة، يجرب كده، والجلوس في أماكن شربه كالمقاهي ونحوها. بهذه الأمور انضموا لحزب المدخنين، فلا تتساهل مثلهم، بل سل ربك الثبات حتى الممات، وقل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طاعتك. بالله عليكم، والله أنا أحبكم في الله، اتقوا الله عز وجل واتركوا هذه العادة ابتغاء مرضات الله لله. ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك لذة يعني ستذوقها في الدنيا وتكون نعمة لك في الآخرة.